أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان المأثور عن أهل البيت عليهم السلام، وهو قولهم لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. وقد ذكر المحشي قدس الله نفسه وجهين لبيان حقيقة الأمر بين الأمرين. الأول وهو يبتني على ملاحظة الترتب السببي والمسببي، فيكون للفعل بلحاظ هذه السلسلة المشتملة على رتب مختلفة فاعلان، أحدهما قريب والآخر بعيد، فالفعل كما ينسب إلى الفاعل القريب ينسب إلى الفاعل البعيد، بحيث لا يكون هناك تناف بين إسناد الفعل إلى الفاعل القريب وإسناده إلى الفاعل البعيد، لأن الفاعل البعيد صدر منه الفاعل وفعله، فيكون ذلك مصححا لإسناد الفعل إليه، وقد بينا ذلك بالأمس بشكل مبسوط. الوجه الثاني الذي ذكره المحشي قدس الله نفسه لبيان حقيقة الأمر بين الأمرين يبتني على ملاحظة حال الفاعل من حيث الاستقلال وعدم الاستقلال، وبين المصنف مقدمتين لتوضيح هذا المطلب، إحداهما تتعلق بالاستقلال وعدمه في الموجودات، والأخرى تتعلق بتبعية الإيجاد للوجود. وقد ذكرنا بالأمس شيئا مما يتعلق بهذا المطلب، ومما ذكرناه أنه لا يمكن أن يكون فعل الفاعل مباينا بالذات للفاعل، بحيث لا تكون هناك مناسبة بينهما، بل يجب أن يكون الفعل مناسبا للفاعل بحيث لا يتصور بينهما شيء ثالث من شدة المناسبة، فيكون الفاعل مناسبا بذاته ومرتبطا بذاته بالفعل، والفعل يكون مرتبطا بذاته ومناسبا بذاته للفاعل، فلا حيثية للفاعل إلا أنه فاعل، ولا حيثية للفعل إلا أنه فعل، وهذا شأن كل معلول وعلته، فلا شأن للعلة إلا أنها علة، ولا شأن للمعلول إلا أنه معلول. ومعنى هذا الكلام أن العلية ليست طارئة على العلة، وكذلك المعلولية ليست طارئة على المعلول، فلا يمكن التفكيك بين ذات العلة وعليتها، ولا يمكن التفكيك بين ذات المعلول ومعلوليته، ففرض كل ذات في كل طرف هو عين فرض الحكم الذي يتصف به ذلك الطرف، فحيثما تحققت ذات العلة تحققت فاعليتها وعليتها، وحيثما تحققت ذات المعلول تحققت معلوليته ومجعوليته. وهذا الأمر قد يبين ببراهين مختلفة، ونحن نبين هذا المطلب بهذا البرهان، وهو أن رابطة العلية والمعلولية هي على حد سائر الروابط المقولية التي تتعلق بالماهيات المختلفة من قبيل المجاورة بين جسمين، فإنك تلاحظ جسمين متجاورين فتحكم عليهما بالتجاور، فتقول هذا يجاور هذا والثاني يجاور الأول، ولو دققنا النظر في علاقة المجاورة لوجدنا أن المجاورة ربما تنسب إلى غير ما هي له، فيقال مثلا أن هذا يجاور لون هذا وهذا يجاور لون الثاني، فتنسب المجاورة إلى اللون، والحال أن المجاورة حكم الأجسام وليست حكم الألوان. لكن لما كان اللون متحدا بالجسم نسبت المجاورة إلى اللون تبعا لنسبة المجاورة إلى الجسم، ولكن من الواضح أن هذه النسبة إنما هي نسبة مجازية. إذن طرف المجاورة حقيقة وواقعا ليس هو اللون وإنما هو الجسم. فكما أن المجاورة تنسب إلى اللون عرضا ومجازا والمجاورة واقعا حكم الجسم، كذلك لا بد أن يلحظ العلاقة والارتباط العليان بين ذات العلة وذات المعلول، بحيث لا تنسب تلك الرابطة إلى غير ما هي له. فالكلام واقعا إنما هو في ارتباط ما هو معلول بما هو علة. وإذا تحفظنا على هذه الجهة، أي لاحظنا نسبة العلية إلى عين ما هي له والمعلولية إلى عين ما هي له، لوجدنا أن هذه النسبة تقتضي لا محالة أن يكون الارتباط القائم بهما عين كل منهما في مرتبة ذاته. بيان ذلك أننا بعد أن فرضنا أن كلامنا هو فيما هو علة لا غير وفيما هو معلول لا غير، فسنجد أن عندنا ذاتين وبينهما رابطة وجودية، فهذه الرابطة الوجودية ليست موجودة مستقلة عن الطرفين، وإلا أي لو كانت مستقلة عن الطرفين لم تكن قائمة بهما بل كانت شيئا ثالثا وراءهما، وهذا شأن كل رابطة وجودية وكل معنى حرفي، فإنه لا معنى أن يستقل المعنى الحرفي والمفهوم الأدوي والنسبة عن الطرفين. إذن مقتضى كون الرابطة قائمة بالطرفين أنها لا وجود لهما وراء ولا وجود لها وراء ذات الطرفين، وهذا أمر واضح بين بالالتفات إلى سنخ النسبة بين الطرفين، إذ النسبة بما هي نسبة لا يعقل أن تكون مغايرة للمنتسبين. فإن كان طرف النسبة في كل جهة عين تلك الذات فقد ثبت المطلوب، وهو أنه لا حقيقة لعنوان العلية ومفهومها إلا أنها عين ذلك الطرف المسمى بالعلة، ولا حقيقة لذلك الطرف المسمى بالعلة إلا أنه علة. ولا نتكلم هنا عن عنوان العلة، بل نتكلم عن الخصوصية التي تتحقق بها جهة الفاعلية. فعندما نقول أن بين العلة والمعلول ارتباطا، فنقصد بذلك أن ثمة خصوصية في كل منهما لا يمكن انفكاكها عن خصوصية الآخر، وهذه هي الرابطة الوجودية المسمى بالعلية والمعلولية. فرابطة العلية عبارة عن تخصص العلة بما يستلزم المعلول، وتخصص المعلول بما يلازم العلة. هذا هو المسمى بالارتباط العلي. فهذا الارتباط العلي لو لاحظنا طرفه الأول وهو العلة لوجدنا أن الخصوصية التي تتحقق بها العلية لا يمكن أن تكون أجنبية عن ذات العلة، ولا يمكن أن نلاحظ العلة من دون أن نلاحظ تلك الخصوصية التي تسمى بها علة. فليست العلية بالنسبة إلى العلة كاللون بالنسبة إلى الجدار، بحيث تكون مرتبة ذات الجدار مغايرة لمرتبة ذات اللون، ويكون للون عروض على الجدار ولحوق للجدار وطروء عليه، بحيث يكون الوصف خارجا عن حريم ذات الموصوف. هذا إن تصورناه في اللون فهو غير متصور في العلية. فالعلة لا يمكن أن نتصور أن مرتبة ذاتها مغايرة لمرتبة عليتها. والسر في ذلك أننا إذا فرضنا التغاير بين المرتبتين فما هو العلة هو عبارة عن المرتبة اللاحقة، وكلامنا بحسب الفرض إنما هو في ذات العلة، أي أن فرض كون هذه الذات علة لا يجامع فرض تأخر خصوصية العلية عن مرتبة الذات. إذن متى ما فرضنا الشيء علة فيجب أن تكون عليته بحسب جوهر ذاته، بحيث لا يحتاج في أن يكون علة إلا إلى وجود ذاته وثبوت جوهره. فوصف العلية ليس طارئا، وأقصد بالوصف ها هنا الخصوصية كما أكدت، ليس كلامنا في العنوان العقلي الذي هو من إدراكات العقل، كلامنا في الخصوصية الواقعية. إنما تسمى النار علة للحرارة مثلا باعتبار خصوصيتها الخاصة، هذه الخصوصية ليست أجنبية عن جوهر النار، ولا تحتاج النار في أن تكون محرقة إلى أمر وراء ذاتها، بل ذاتها بما هي هي علة، وذات الحرارة بما هي هي معلول. وخلاصة هذا البرهان أنه لما فرضنا العلية نسبة وجودية بين العلة والمعلول، فيجب أن يكون طرف هذه النسبة العلة بما هي هي والمعلول بما هو هو. إذ لو كانت العلية في طرف العلة قائمة بوصف غير ذات العلة لم تكن ذات العلة علة، وهذا خلف، بل كانت العلة الوصف. ويلزم من فرض هذا الأمر وهو أن يكون طرف العلية في كل جهة أمرا غير الذات، يلزم التسلسل الخلف لأن ما فرض علة ليس بعلة، والتسلسل لأننا ننقل الكلام إلى ما يفرض علة، فإن كان علة بذاته ثبت المطلوب وهو أن العلة لا يكون علة إلا بنفس الذات، وإلا ذهب لا إلى نهاية، فيلزم التسلسل. والتسلسل ها هنا استحالته أوضح من التسلسل في غيره، وذلك لأننا فرضنا النسبة محصورة بين طرفين، فيلزم انحصار ما لا ينحصر بين طرفين، هذا الطرف وهو العلة وهذا الطرف وهو المعلول. إذن العلية لا يمكن أن تتحقق إلا بين أمرين كل منهما بذاته مستحق للوصف المحمول عليه. فكما أن العلة علة بذاتها، فيجب أن تكون العلة علية بذاتها، وهذا ما يعبر عنه المحشي تبعا لبعض الحكماء بأن ما يستحق بحسب وصف ذاته وصفا من الأوصاف فهو مستحق بحسب ذاته لحمل المبدأ، مبدأ الاتصاف عليه. فالواجب مثلا مع باعتبار أنه طرف لنسبة العلم المتعلق بالمعلوم، فالواجب يعلم ذاته ويعلم أفعاله، فبين الواجب وبين المخلوقات نسبة العلمية. فكما أن الواجب موصوف بأنه عالم، كذلك الواجب موصوف بأنه علم. والسر في ذلك أن انتزاع العلم من الواجب لا يحتاج إلى ملاحظة غير ذاته، لأن فاعل الكل ينال الكل من ذاته، فله علم بالمخلوق قبل خلقه، وذلك لأنه يعلم ذاته، وذاته كمال كل شيء، وكمال كل شيء عين ذلك الشيء كمالا وإن لم يكن عينه نقصا. إذن فاعل الكل ينال الكل من ذاته، فكما أنه عالم بكل شيء هو بنفسه علم بكل شيء، وكذلك كما أنه فاعل لكل شيء أي مقوم لكل شيء، هو كذلك قيوم بكل شيء، وكما أنه منير لكل شيء هو كذلك نور كل شيء، الله نور السماوات والأرض. ويترتب على هذا أن الغنى في طرف العلة عين ذات العلة، والمعلول من هذا الطرف هو عين الفاقر وعين التدلي، ولا استقلال له بوجهين. فإذا كان المعلول فقيرا بحسب ذاته لم يعقل أن يكون مستقلا بحسب فاعليته، لأن المفروض أن جهة الفاعلية في كل فاعل عين الذات، فكما أن ذات الفاعل فقيرة كذلك فاعليته فقيرة بل عين الفاقر. إذن المخلوق وإن كان متصفا بالفاعلية لكنه إنما يتصف بالفاعلية بفعل الحي القيوم، فالفاعل الحقيقي أولا وبالذات هو الحي القيوم، وإنما يتصف المخلوق بأنه فاعل باعتبار تقويم الحي القيوم له. فلما كان الفاعل الذي هو المخلوق شأنا من شؤون الفاعل الحقيقي أصبح للفعل فاعلا، أحدهما الفاعل المسمى بالفاعل القريب، لكن لا من حيث الترتب بل من حيث أنه وجود وشأن من شأن الحي القيوم، وفاعل حقيقي وهو الحي القيوم المقوم لكل حقيقة، محقق الحقائق وموجد الموجودات. إذن كما يسند الفعل إلى المخلوق يسند الفعل إلى الخالق، باعتبار أن الخالق مقوم للمخلوق، ونسبة المخلوق إليه نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي، ولا استقلال للمخلوق عن الخالق بوجه، ومقتضى عدم استقلاله بوجه عدم ثبوت الحكم في الحقيقة والواقع له إلا مع ثبوت الحكم لمقومه، لأن مقتضى عدم استقلاله في الوجود أن لا يستقل بالحكم، فإنما يوصف المخلوق بالخلق مع اتصاف الخالق الحقيقي بالخلق، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا هو الوجه الثاني لبيان كيفية نسبة الأمر بين الفعل إلى الفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، وبيان الأمر بين الأمرين. نقرأ عبارة المحشي قدس الله نفسه، قال في صفحة 293: تنبيه وتنزيه. تنبيه إلى حقيقة الأمر بين الأمرين، وتنزيه من باب نفي ما يلزم الجبر من جهة والتفويض من جهة أخرى. لأن إثبات الأمر بين الأمرين يلازم نفي كل منهما. ومن الواضح أن المقصود بكون الأمر بين الأمرين غير كونه جامعا للأمرين معا، بحيث يكون في هذا القول الثالث حصة من القول الأول وحصة من القول الثاني، فإن هذا جمع بين المتنافيين غير ممكن. نعم، المقصود من الأمر بين الأمرين أنه ليس جبرا مطلقا وليس تفويضا مطلقا، وكذلك ليس هو جبرا في بعض الجهات وتفويضا من بعض الجهات، بل هو أمر بينهما شديد الغموض عسير الفهم، حتى قال أهل البيت عليهم السلام عنه: لو أجبتك فيه لكفرت. فهذه هي طبيعة الأمر، أنه بينهما، لا هو هكذا أي جبر ولا هو هكذا أي تفويض. الجبري زعم أن نفي الاختيار عن العباد وإسناد واستناد الفعل الأفعال إليه نوع تمجيد وتعظيم له سبحانه، حيث لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وإن عادة الله جرت على إيجاد ما يسمى بالمسببات بعد ما يسمى بالأسباب. بنى الجبري مقالته على ما توهمه من أنه لا ثبوت للسببية في العالم، وإنما الموجود نفوذ أمر الله التكويني في الأشياء، فجرت عادة الله أن يوجد الحرارة عند وجود النار، وإلا فلا سببية بين النار والحرارة. ولكنه غفل، أي الجبري، عن أنه، أي هذا المقال، ظلم عظيم في حق عادل حكيم، لأن هذه الأفعال أي الطاعات والمعاصي التي تصدر منا لا يعقل استنادها بلا واسطة إلا إلى القوى الجسمانية المتجددة الذوات. لا يعقل أن يكون فعل الصلاة مسندا إلى الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، وذلك لأن وجود الصلاة إنما يعقل بواسطة قوة متجددة. Thank you. ووجوده أي وجود الفاعل المباشر وقدرته وعلمه وإرادته لها دخل في فاعلية الفاعل. ومعطي هذه الأمور أي وجود الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته هو الواجب تعالى. إذن المراتب ثلاثة: الفعل والفاعل وفاعل الفاعل. وكما يسند الفعل إلى المرتبة المتوسطة يسند الفعل إلى المرتبة البعيدة. وهنا طبعا نكتة أشرنا إليها، وهو ضرورة التحفظ على وحدة المنسوب، وإلا لم يكن للفعل الواحد فاعلا، لأن الفاعل المتوسط أسندنا إليه ذات الفعل، وأما الفاعل البعيد فقد أسندنا إليه المرتبة المتوسطة بقيودها. قلنا أن هذا توهم، كيف ندفعه؟ ندفعه بملاحظة أن المرتبة المتوسطة بمقتضى فاعليتها لها حيثيتان، فمن إحدى الحيثيتين تكون الفاعل وشؤونه، ومن الحيثية الأخرى تكون الفعل وشؤونه. وبينا ذلك بملاحظة اتحاد عناصر العالم، وقلنا أن عناصر العالم على كثرتها هي نعمة واحدة لا تحصى، وذلك للارتباط بينها. فمن قصر النظر على الأول أي على الفاعل القريب حكم بالتفويض، أي أن التفويض مبني عن الغفلة عن الفاعل البعيد. فمن قصر النظر غفلة أو كفرا فقد قال بالتفويض. ومن قصر النظر على الثاني حكم بالجبر، والناقد البصير باعتبار أن قصر النظر على إحدى الجهتين غير موافق للواقع، لأن الواقع هو جميع هذه المراتب لا بعضها. إذن ينبغي على الناقد البصير أن يكون ذا عينين، ينبغي أن يكون ذا عينين، فيرى الأول فلا يحكم بالجبر، فيرى الأول فلا يحكم بالجبر، ويرى الثانية فلا يحكم بالتفويض. إذن بمقتضى قر فاعلية الفاعل القريب لا جبر، وبمقتضى فاعلية الفاعل البعيد لا تفويض. هذا وجه من وجوه الأمر بين الأمرين. طبعا هذا غير ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه وتبعه على ووافقه على ذلك جمع. فإن السيد الخوئي قال أن الفعل يسند إلى الفاعل القريب باعتبار أنه معلول إرادته مشيئته واختياره، فإن الفعل إنما صدر بإعمال الفاعل لسلطنته. وأما النسبة إلى الفاعل البعيد فهو باعتبار أن الفاعل البعيد أعطى الفاعل القريب القدرة، ولا دخل للفاعل البعيد في اختيار الفاعل القريب. فقال أن الفعل الصادر من الفاعل القريب معلول اختيار الفاعل القريب، أي أنه متوقف على اختيار الفاعل القريب، لكن لا ربط لهذا الاختيار بالفاعل البعيد. قال قدس الله نفسه أن اختيار الفاعل إنما يتعلق بفعله، واختيار المختار فعل المختار وليس فعل غيره. إذن المصلي أراد واختار الصلاة، وأما الخالق فهو لم يختار صلاة المصلي، إنما أعطى المصلي القدرة على الصلاة. هذا بيان السيد الخوئي للأمر بين الأمرين، ولكن تبين بما تقدم من فقر الممكن في نفس ذاته ومتن ذاته أنه لا استقلال له حتى في مرتبة اختياره. كيف يكون مستقلا في اختياره والحال أنه مفتقر في أصل وجوده؟ لا معنى لذلك. إذن هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني غير ما ذكره السيد الخوئي. فإن المحقق الأصفهاني يقول كما خلق الله الفاعل خلق الله فعل الفاعل بإيجاد الفاعل بما هو فاعل. فإن الله سبحانه وتعالى عند توفر شرائط الفيض على الفعل يوجد الفعل، ولكن كيف يوجد الفعل؟ يوجد الفعل بإيجاد الفاعل بما هو فاعل. صحيح أن الفاعل كان موجودا بما هو هو، ولكنه قبل الفعل كان موجودا لا بما هو فاعل. أما مع توفر شرائط الفعل فإن الله يوجد الفاعل بما هو فاعل. فإذا لاحظنا هذه النكتة لم يصح أن ننفي الفعل عن الفاعل. كيف والمفروض أن وجود الفعل أين وجود الفاعل بما هو فاعل؟ فلا يعقل أن يثبت الفعل ثم لا يسند إلى الفاعل، وكذلك لا يعقل أن لا يسند الفعل إلى الله. كيف والله عز وجل هو خالق الفعل بإيجاد الفاعل بما هو فاعل؟ إذن للفعل فاعلان، ولكن على نحو طولي لا على نحو عرضي. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني ما هو أدق وأقرب للتوحيد؟ فإن الموحد كما يجب أن يكون موحدا في الذات والصفات كذلك يجب أن يكون موحدا في الأفعال. للتوحيد مراتب ثلاثة، وذلك لأن الوجود إما ذات وإما صفة وإما فعل. هذه المراتب هي مراتب الوجود، فيجب على الإنسان أن يكون موحدا لله في مقام الذات، ويقصد بذلك أنه لا يشرك مع الله عز وجل أحدا في أصل الوجود، وهذا مقتضى قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، المرتبة الثانية هي مرتبة الصفة، فيجب على الإنسان ألا يكون مشركا لله في وصف الكمال، فلا يسند وصف الكمال لغيره، لأنه لو أسند وصف الكمال لغيره فقد أثبت لله موصوفا غيره، ومع إثبات ذلك الموصوف مع الله فإن ذلك يكون وقوعا في ورطة الشرك لله جل وعلا. إذ المفروض أن ذلك المسند إليه الكمال هو رب لمحل الكمال، فيكون شركا، شركا ذاتيا، شركا صفاتيا، شركا أفعاليا. لا معنى لإثبات غير الله من دون أن نسند لذلك الغير ذاتا وصفة وفعلا. إذن مقتضى التوحيد الذاتي نفي الموصوف بالوصف الكمالي غير الله، ومقتضى نفي الموصوف بغير الموصوف بالوصف الكمالي غير الله ألا يكون ثمة فعل صادر من غير الله سبحانه وتعالى. إذن كما أن الوجود لله كذلك الخلق يجب أن يكون لله جل وعلا. طيب، بما أن إيجاد الطاعة وإيجاد المعصية هو نحو خلق، فيجب أن نوحد الله عز وجل في مرتبة الفعل بأن لا نسند الخلق إلى غير الخالق، كما قال تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، ومقتضى قوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور هو أن يسند كل أمر من الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مقتضى التوحيد الأفعالي. فلا بد، قال وملخص هذا الوجه أن الإيجاد يدور مدار الوجود في وحدة الانتساب وتعدده، أي أنه إذا كان الوجود واحدا فالإيجاد واحد، كما أن الموجود واحد فالموجد واحد، لا يمكن فرض تعدد الإيجاد ووحدة الموجود، لا معنى لذلك. فلا بد ها هنا من بيان أمرين، أحدهما في بيان كيفية استقلال الوجود وعدمه وتعدد الانتساب وعدمه، ثانيهما تبعية الإيجاد للوجود فيما ذكر، أي في وحدة الانتساب وعدمه والاستقلال وعدمه. أما الأول فمجمل القول فيه أنه قد تقرر في مقره أن المجعول بالذات هو الوجود المنبسط. كان الأولى بالمصنف أن يبين الأمر قبل هذه المرحلة، قبل أن نصل إلى مسألة الوجود المنبسط، يجب أن يبين أن المجعول بالذات يجب أن يكون عين الوجود لا الماهية، لا معنى أن يكون المجعول ماهية المعلول، لأن ماهية المعلول مغايرة لماهية العلة، لذات العلة، فإن الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، فالسماء شيء والله شيء لا كالأشياء، مع أن الله عز وجل خلق السماء. هذا من جهة. من جهة أخرى قد تقرر في محله أن المجعول بالذات عين الحاجة والفقر إلى الجاعل، وما دام المجعول عين الحاجة والفقر إلى الجاعل فلا يعقل أن يكون بينه وبين الجاعل تباين بحسب الذات. والمقصود بهذا الكلام لا وحدة الذاتين جل ربنا وعلا، بل المقصود أن نسبة المعلول إلى العلة نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي، بحيث لا يعقل المعلول إلا مرتبطا بعلته، فلا يمكن أن تدرك ذات المعلول بقطع النظر عن ذات العلة، ولا يمكن الإحاطة بهوية المعلول بقطع النظر عن هوية العلة. هذا معنى عدم انفكاك المعلول في مرتبة ذاته عن العلة، وهذا ما يوافق قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. أنت لو لاحظت مفهوم السماء ثم قطعت النظر عن وجود السماء، فهل يبقى لمفهوم السماء ثبوت؟ هل يمكن أن يتصور أن لمفهوم السماء تحققا؟ قد تقول أن مفهوم السماء ثابت في ظرف الإدراك العقلي، ولكن هذا توهم مبني على قصر الوجود على الوجود العيني، والحال أن مراتب الوجود لا تنحصر في الكون العيني، ونحن قد ذكرنا أن مفهوم السماء نقتطع عنه كل مراتب الكون. فإذا قطعت عن مفهوم السماء كل مراتب الكون، فأين يكون مفهوم السماء؟ في الخارج أم في الذهن؟ فإن ذلك كله خلف ما فرضناه من انقطاع الكون عن السماء. إذن الحق أن الماهية بما هي هي لا يمكن أن تعرى عن كون من الأكوان، فإنها إما ثابتة في الخارج فلها وجود خارجي، أو ثابتة في العقل فلها وجود عقلي. وهذا الوجود العقلي وإن كان ضعيفا لكنه مرتبة من مراتب التحقق. لذلك يكثر قولهم أن التجريد عين التخليط، فإن تجريد الماهية عن وجودها هو عين خلطها بوجودها، لكنك حين تجريدها تقطع النظر عن كونها العقلي، لا أنك تفرض عدمها، فإن فرض عدمها هو فرض انتفائها. إذن الحق أن ذات السماء متقومة بوجودها في نفس الذات، بمعنى أن ماهيتها عين ثبوتها. لا أقصد بذلك أن الماهية من حيث هي هي عين الثبوت، بل حتى يلزم ذلك من ذلك إشكال وجوب الوجود، لا، أقصد من ذلك أن الماهية لا يمكن أن تتعرى عن الوجود أصلا في مرتبة من المراتب، فلها في كل مرتبة فرضت وجود، هي بحسب ذلك الوجود عين ذلك الوجود. إذن الله نور السماوات والأرض، ومتى ما قطعت النظر عن نور الله فقد فرضت انتفاء السماء. وهذا يعني أن المعلول عين الفقر والتدلي والارتباط، بحيث لا يمكن أن نحيط بحقيقة المعلول مع قطع النظر عن مقدار النور الفائض عليه من الحي القيوم. وحيث إن ذلك النور نور الحي القيوم، فمن عرف شيئا من الواقع فقد عرف الله بمقدار تلك المرتبة من الواقع، شاء أم أبى، عرف أم جهل، علم أو نسي وتغافل. مطلقا لا تقع المعرفة إلا على الله كما في الرواية. قال طيب، إذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان المعلول عين الفقر والحاجة، انتبهوا، إذا كان المعلول عين الفقر والحاجة، وكان شديد المناسبة لربه، ونقصد بشدة المناسبة أنه لا يحتاج إلى غير ذاته حتى يكون مرتبطا بعلته، وكذلك العلة فإنها لا تحتاج إلى غير ذاتها حتى ترتبط بالمعلول وتستدعيه وتجعله وتثبته. فإذا لا يمكن أن نفرض بين الواجب وفعله مناسبة أشد مما هي عليه في الواقع. وإذا كان الأمر كذلك، فبما أن الواجب ذو جلال وإكرام، فيجب أن يكون فعله ذا جلال وإكرام. إذن فعل الواجب مثل الواجب، صرف لا يتثنى ولا يتكرر، واحد. غاية الأمر أن هذا الواحد سار في مراتب مختلفة، واختلافها من جهة ذواتها، فهو مع السماء سماء، أقصد بذلك نور الله وفعله، فهو أي فعل الله مع السماء سماء، ومع الأرض أرض، ومع العالي عال، ومع الداني دان، ومع المطيع مطيع، ومع المتأخر متأخر، ومع المتقدم متقدم. وكيف لا يكون كذلك وهو وجود كل موجود؟ فالله سبحانه وتعالى فاض عن ذاته نور الوجود،
فاتحد هذا الوجود بهذه المراتب المختلفة، فأصبح وجود السماء ووجود الأرض ووجود الشمس ووجود القمر ووجود المؤمن ووجود الكافر وهكذا، ووجود المؤمن عين المؤمن، ووجود الكافر عين الكافر، ووجود السماء عين السماء وهكذا. فإن لاحظت الماهيات حكمت باختلاف هذه الحقائق، وإن لاحظت جهة وجودها حكمت باتحادها من هذه الجهة. قال: أن المجعول بالذات هو المجعول، هو الموجود، هو الوجود المنبسط. المجعول واقعان هو وجود السماء لا ذات السماء، فإن الله لم يجعل السماء سماء بل أوجد السماء، ولم يجعل المشمشة مشمشة بل أوجد المشمشة. قالوا: أن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري، فالسماء لا تحتاج في أن تكون سماء إلى جاعل، وإنما تحتاج في أن تكون موجودة إلى جاعل. وقد يعبر عن ذلك بأن العلية إنما تتعلق بالأعراض لا بذات الموضوع، وكل ما يثبت للموضوع بالضرورة فهو من شؤون ذات الموضوع. إذن مناط الحاجة إلى العلة الإمكان، والماهية وإن كانت ممكنة لكنها هي هي بحسب ذاتها، بمعنى أن ثبوت نفسها وذاتياتها لنفسها هو بحسب الضرورة، إذن هي لا تحتاج إلى علة في هذه المرتبة، وإنما تحتاج إلى علة في مرتبة الوجود. وبمقتضى أدلة الزيادة، زيادة الوجود على الماهية، يتبين أن نسبة العلية إلى الماهية نسبة عرضية، إذ المعلول واقعا هو الوجود، لأن المعلول هو المجعول. وقد عرفت أن الماهية لم يتعلق الجعل بذاتها، بل تعلق الجعل بمرتبة وراء الذات. إذن العلية قائمة بالماهية أم بشيء وراء الماهية؟ قلنا أن كل نسبة إنما تقوم بذات المنتسبين، وإلا لزم التسلسل أو الخلف. إذن العلية ليست قائمة بماهية المعلول بل بوجوده. ولما كانت العلية قائمة بوجود المعلول، أقصد أن الجعل تعلق بوجود المعلول، فيجب أن يكون وجود المعلول عين الحاجة، إذ لو كان وجود المعلول مستغنيا عن وجود العلة لكانت العلية متعلقة بما وراء وجود المعلول، أو يلزم التسلسل، وكلاهما محال. إذن يجب أن يكون المعلول وجود المعلول بما هو وجود، وهذا يعني أن الحاجة متغلغلة في مرتبة ذاته، وما دام محتاجا في مرتبة ذاته فحيثما فتشت في ذات المعلول وجدت الحاجة، ولا يعقل أن يوجد المحتاج في مرتبة من دون وجود المعطي. فكلما أوغلت بحثا وتفتيشا في ذات المعلول وجدت الله سبحانه وتعالى ينير لك ذات المعلول. إذن الحاجة عين ذات المعلول لا شيء آخر، وإذا كانت الحاجة عين ذات المعلول لا شيء آخر، وكان الوجود هو جهة الاتحاد في المعاليل، إذن ثبت بذلك أن تكثر الوجود الصادر من الله ليس باعتبار الفاعل بل باعتبار القابل. إذن الصادر من الله شيء واحد وهو ذات الوجود، وإنما يكتسب الكثرة ويتكثر باعتبار سريانه في مراتب الموجودات. وهذا ما أشار إليه بكلمة المنبسط. قال: أن المجعول بالذات هو الوجود المنبسط. الله لم يجعل وجود زيد بما هو مضاف إلى زيد، فإن ثبوت وجود زيد لزيد ثبوت وجود زيد، انتبهوا، ثبوت وجود زيد لزيد هذا ليس بالإمكان. فإن قلت زيد في نفسه خال عن الوجود والعدم، ولذلك يقال عنه أنه ممكن. قلت نعم زيد بما هو هو ممكن، لا زيد، لكن زيد بما هو ثابت ليس بممكن بل ضروري، لأن هذه الضرورة ضرورة بشرط المحمول. فإنك تقول زيد بما هو ثابت ثابت. طيب الآن متى صار لزيد زيدية؟ هل كان لزيد زيدية قبل أن يوجد؟ لا يعقل، إنما كان لزيد زيدية مع الوجود. إذن متى ما خلق الله وجود زيد إن وجد زيد، لا أن زيدا قد جعل بجعل مستقل، لا، الله خلق وجود زيد أعطاه الوجود، وما دام أعطاه الوجود فزيد ثابت بذلك الإيجاد لا بإيجاد آخر. إذن ثبوت وجود زيد لزيد الذي يصاحب وجود زيد هذا ضروري. إن قلت إذن من أين ينتزع الإمكان؟ قلت ينتزع الإمكان من ملاحظة زيد بقطع النظر عن وجوده، وهذه الملاحظة إنما تكون في عالم الاعتبار والوهم. فزيد المعرى عن الوجود لا واقع له، إنما هو أمر موهوم اعتباري، لذلك الماهية بما هي هي إنما تثبت اعتبارا، أي من حيث بقيد الحيثية المذكورة. نعم الماهية ثابتة لكن بوجودها، ولما كان وجودها عينها إذن لم يعقل تخلل الجعل بين الوجود والماهية، إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هوية. إذن الله خلق وجود زيد، لم يخلق الوجود لزيد بحيث يكون متعلق الجعل الاتصاف كما يقال، ولم يخلق ماهية زيد، بل اتصاف الماهية بالوجود هو على حد ثبوت الماهية، إنما هما تابعان للوجود الخاص. إذن المخلوق ما هو؟ هو الوجود الخاص. طيب الوجود الخاص هل الخصوصية توجب تكثر ذاته؟ لا، الخصوصية لا توجب تكثر ذاته، لأن هذه الخصوصية إنما هي باعتبار اتحاد الوجود بالماهية، وإلا ففي مرتبة ذات الوجود الوجود على صرافته. إذن المجعول بالذات دائما هو ذات الوجود لا غير. الله لم يجعل وجود زيد ولم يجعل ماهية زيد، بل جعل أصل الوجود، وأما تفصل الوجود بهذه المراتب فهو إنما كان من جهة اتحاد هذه الوجود بهذه المراتب. وهذا ربما يحتاج إلى بسط آخر، لكن يكفي هذا المقدار فيما نحن فيه. قال والمعلول بالذات حيثية ذاته حيثية المجعولية والمعلولية والارتباط، لا أن هناك شيئا له المجعولية والرابط. البرهان عليه هذه العبارة تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.